أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الحديث عن النسبة بين المال والملك، والظاهر من المحققين الذين تعرضوا لهذا الأمر أن أكثرهم قائل بأن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فليس كل ملك مالا ولا كل مال ملكا. ثم صار غير واحد من المحققين لذكر مادة الافتراق بعد كون مادة الاجتماع واضحة في أكثر الأشياء ينطبق عليها العنوانات. معظم الأشياء المملوكة هي مال، فأفادوا أكثر من مثال في هذا المجال. أفاد الشيخ النائيني رضوان الله عليه كما هو الحال في منية الطالب في مقام التمثيل للمال الذي ليس ملكا، مثل بالكلي قبل صيرورته في ذمة، قبل إضافته إلى الذمة. ولا أدري كيف حصل له ذلك، إذ الكلي قبل الإضافة إلى الذمة، قبل التحصل بذمة في وعاء الاعتبار، مجرد اصطناع وهمي وهو قبل إضافته إلى ذمة لا يسمى مال، بمعنى أنه لا يتمول، يعني لا يبذل بإزائه مال. هذا هو المقصود من المالية، لأن المالية ليست شيئا حقيقيا خارجيا ولا تتوقف على وجود شيء حقيقي خارجي، يكفي أن يكون عقلائيا يوجد في وعاء معتبر عندهم ويبذل المال في مقابله. الكلي قبل إضافته إلى الذمة غير موجود إلا في وعاء التوهم والتصور، وهو قبل الإضافة إلى الذمة المعتبرة عقلائيا، ما عم نحكي شرعا فعلا، لا يبذل بإزائه شيء. إذ وعاء الذمة هو الذي يعطيه قابلية، والتعهد هو الذي يعطيه قابلية أن يبذل بإزائه المال. نعم لا يعوزنا المثال، ذلك أنه توجد الكثير من الأموال التي ليست ملكا لأحد، فإن كون الشيء مالا لا يتوقف على كونه مملوكا لأحد بالبداهة. الأمور الثمينة المدفونة في الأرض هي مال، العسل قبل قطافه هو مال، المباحات الأولية أموال، إلا في حالات خاصة لا تعد أموالا كالماء المالح والإنسان في وسط البحر، أو الرمل والإنسان في وسط عالج. الفلاة والصحراء مع أنها فعلان بحسب الملكية الاعتبارية لا يتوقف فرض ماليتها على أن تكون مملوكة اعتباريا لأحد، وإن كان مصداقيا كل هذه الأمثلة يوجد لها مالك فيما نعتقد طبقا لمباني مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لكن عنوان المالية هو عنوان الشيء المرغوب بحيث يبذل عقلائيا في سبيله المال. وليس المقصود بذل المال الفعلي لشخص بعينه حتى يكون مالا، أما في طرف الملك الذي لا يعد مالا. وليس المقصود حق الاختصاص الذي هو مستوى مستويات الملكية، بل الملكية. فقد مثل له بالأمور التي يملكها الإنسان هذا، ولكن في ظرفها كما وكيفا لا مالية له. ككف من تراب وهو في الفلاة، أو كف من ماء وهو في النهر، يعني المعاملة يراد أن تجري هناك، هذا مملوك لأنه حازم ملكه، ولكنه في ظرفه كما وكيفا ليس مالا بالفعل، أي لا يبذل بإزائه المال. نعم، يظهر من الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف وهو في صدد الحديث عن الشرط الأول من شروط أو شرائط العوضين، أن المالية أعم مطلقا من الملكية، ما استوجب الرد من غير واحد من المحققين، وتوجيه الكلام من آخر أو آخرين. أقول يظهر ذلك منه
حيث عنون الشرط الأول من شروط العوضين في البيع وش مطلوبة في المعاوضة والعقود أن يكون كل منهما متمولا العوض والمعاوضة ثم عندما استدل على هذا الشرط استدل بقوله صلى الله عليه وآله المنسوب إليه لا بيع إلا في ملك وأفاد ما لفظه وذكروا أي الفقهاء أنه ليس مالا مثل شو ليس مالا مثل حبة من حنطة أو خسة الشيء كالحشرة وإن كان يصدق عليه الملك لحد هون مش واضح أنه عموم خصوص مطلق ولذا يحرم غصبه إجماعا وعن التذكرة أنه لو تلف لم يضمن أصلا واعتراضه غير واحد ممن تأخر عنه بوجوب رد المثل يعني مضمون وإن لم يصدق عليه أنه مال والأولى أن يقال إنما تحقق أنه ليس بمال عرفا فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوع أحد العوضين إذ لا بيع إلا في ملك سيد الإمام هنا يقول ظاهر من خطأ النساخ هذا لازم يقال لا بيع إلا في مال وهذا توجيه مشكور يعني لكن قطعا لا يوجد خطأ من النساخ يا إخوان إذ لا بيع إلا في ملك حديث مشهور ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وإن لم يوجد في مصادرنا قبل التذكرة بحسب الظاهر ولم ينقل في المجاميع الروائية ولم نجده إلا في عوالي اللآلي من كتب المتأخرين هو هكذا اسماء بس عم يستشهد بال جيد من هنا استفاد المحققون أن ظاهر كلام الشيخ أن المال أعم مطلقا من الملك فحيث تنتفي المالية تنتفي الملكية فما ليس بمال لا يصح جعله عوضا لأنه لا بيع إلا في ملك طبعا غير قصة إشكال العموم والخصوص المطلق هذا الكلام يقتضي أن الشرط أن يكون مملوكا مش أن يكون متمولا الاستدلال بهذه الطريقة إذ نفي الأخص لا يقتضي نفي العام كما هو معلوم وهو اختار في نهاية المطاف في تعريف البيع أن تعريف البيع حقيقة مش بس من قبيل شرح الاسم هو تعريف المصباح مبادلة مال بمال وبنى على هذا الشيء فلا يستقيم استدلاله بلا بيع إلا في ملك في ظل شرطية التمول بل يصبح هذا على تقدير شرطيته شرطا أخص من الشرط الأول اللي هو شرطية المالية، إذ من المجزوم به أننا نتصور مالية من دون ملكي. وكيف كان؟ فإن من الوضوح بمكان ما ذكره أكثر المحققين من أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه. هنا يقع السؤال، بمعزل عن العقود الخاصة، بأنه هل يشترط في كل معاوضة حتى تسمى معاوضة أو حتى يسمى العقد عقد تعاوضي أن يكون الشيء المتعاوض عليه مالا أم لا يشترط ذلك؟ نقول من المقطوع به أنه لا يشترط، أن يكون مالا قبل المعاوضة، لكن هل يشترط كونه مالا تتحصل ماليته بالمعاوضة أم لا يشترط ذلك؟ بمعنى أن يصبح مالا إذا ما صار عوضا أو معوضا في العقد المعاوضي، على أقل تقدير يعني، إذا لم يكن مالا قبل ذلك. أكثر الكلمات ظاهرها أن ثمرة المعاوضة حصول المالية أو الملكية. شو بدي بالملكية فعلا؟ وإن كان يظهر من بعض المحققين كالسيد الإمام عدم اشتراط ذلك، فالكل في الذمة مثلا قبل المعاملة ليس في ذمة خاصة، بالمعاملة أضيف إلى ذمة خاصة فصار يبذل بإزاء هذا الموجود الوهمي في وعاء الذمة الخاصة، يبذل بإزائه المال ويحال إليه. ويمكن أن يباع أو يشتر ما لنا في ذمة فلان بكذا وكذا. إذا الشارع بعضها منع من هذا بحث ثاني، عم نتكلم عقلائيا فعلا حتى نحقق موضوع العمومات والمطلقات. قلت يظهر من السيد الإمام ولم أجده في كلام غيره أنه لا تشترط المالية لنفس العوض، بل يكفي لا قبل العقد ولا في طول العقد. واستشهد لهذا الأمر بعقلائيته أن يبيع إنسان شيئا لا مالية له إذا كان في بيعه غرض عقلائي. كمن كان يعاني في أرضه التي يزرعها بالأرز مثلا، من وجود الفئران، فأفاد أن من يأتيني بفأر من أرضي أشتريه منه بالمبلغ الكذائي، فجيء له به وبيع بالمبلغ الكذائي وهو ليس مالا، لا قبل العقد ولا في طول العقد، وإذا أتلفه أحد لا يضمن أيضا.
شوفوا عبارته يا أخوان،
طبعا إذا هو بالأخص ما عم يشترط بالأعام قطعا لا نشترط، يعني من هذا الجهة عم بستفيد، هو عم يتحدث بالبيع. ويمكن المناقشة بأن المالية لا تعتبر في البيع، فإن المبادلة بين الشيئين قد تكون لأجل ماليتهما وهو الشائع الرائج، وقد تكون لغرض آخر، مثلا لو فرض وجود حيوانات مضرة بالزرع كالفأر أو بالإنسان كالعقر، وأراد صاحب الزرع أو البيت جمعها وإفناءها، فأعلن أنه يشتري كل فأر أو عقرب بكذا لأجل حصول الدواعي لجمعها، فاشترى ذلك لإعدامها، يصدق عنوان البيع ويكون اشتراء عقلائيا وإن لم يكن لأجل مالية المبيع ولم يكن مالا. فلو أتلف غيره، يعني أتلف من قبل غيره بعد اشترائه تلك العقارب، لم يكن ضامنا للمتلف لعدم مناط الضمان فيه وعدم المالية، فالاشتراء قد يكون لغرض جرب المال وقد يكون لغرض آخر. لا شك ولا ريب أن الإنسان قد لا يكون غرضه من الاشتراء جلب المال، مثل ما مثلت البارحة بالخط المقدس في نظره أو المتشوق إليه، ليس مالا عقلائيا هذا عند عموم العقلاء، لكن في ظرفه هو العقلاء يحسنون فعله وإن لم يعدوه مالا. لكن إذا دققنا في هذا الذي أفاده السيد الإمام، هذا أقرب إلى الجعالة منه إلى البيع، مش إيجار، إجارة على العمل سواء أنتج أو ما أنتج بعد، لا جعالة بمعنى يجعل لمن، وإن عبر عنه بتعبير البيع، مش قيمة، القيمة ليست للتعبير يا أخوة. في مثل هذا حقيقة ليس التعاوض بين المال وبين الفقر، التعاوض بين المال وبين تخلية البيت من العقرب وتخلية الأرض من الفأر، لكن مجيئه بالفأرة سند مثلا إلى أنه أخلى أرضه من فأرة من فئرانها. ولذا بذل المال هنا بإزاء نتيجة العمل وليس نفس المنتج اللي هو الفأرة، ولا نفس العمل بما هو عمل اللي هو البحث عن الفأرة، بل في مقابل تخلية الأرض منها. فما بدي نعطش كثير بالمثال. وهذا جعالة، هذه هي حقيقة الجعالة. وإلا شو الفرق بين الجعالة والبيع في العناوين العقلائية للمعاملات؟ مو مهم عبر بتعبير البيع أو عبر بتعبير آخر، هذا بصير له علاقة بصح الإنشاء الجعالة بلفظ البيع ولا ما بصح. وهذا أصلا ما بصير في بيع، من جاءني بفأر من أرضي فله كذا، هذه هي الجعالة. شو هي الجعالة؟ هذه ليست معاوضة بين نفس الفأر والمال حتى يصلح مثالا لعدم اشتراط المالية. نعم يمكن أن نقول بأننا لا نتصور رغبة عقلائية من دون وجود مالية. غاية الأمر المالية على نحوين، مش مالية قبل العقد ولو أنتجها العقد، مالية عقلائية عامة أو مالية عقلائية حيثية. يعني في الفضاء العقلاء العام يقال هذا مال، مالية عقلائية حيثية مش اختراعية وهمية من شخص، لا. العقلاء إذا نظروا إلى هذا الحيث وهذا الحال قالوا هذا بالنسبة له يصح بذل المال بإزائه، مثل خط والده أو مرجعه. وإن كان العقلاء بشكل عام يقولوا نحن مش مستعدين لبذل المال بإزاء هذا، لكنهم لا يقولون بأن بذله للمال بسبيله سفه. إذا كان الأمر كذلك فحتى ننظر في اشتراط كون الشيء مالا أو ليس مالا علينا أن نتمكن من تصوير معاوضة يصححها العقلاء على شيء لا يكون مالا بأحد النحوين. ولو في طول المعاوضة، يعني عمل الحر مش مال لكن في طول المعاوضة بيصير. وهذا في تقديرنا مع هذه الإضافات التي أضفناها من الصعب تصوره، لأن أي غرض للتعاوض افترضنا ولو كان غرضا شخصيا لا يوجد لشخص آخر، لا بد وأن يكون مما يصح البذل بلحاظه. إذا كان العوض الذي يقابله مالا وبهذه التوسعة، يعني النظر إلى الحيث حيث الشخص مع تضليله عقلائيا، لا نكاد نتصور معاوضة يكون أحد طرفيها مالا من دون أن يكون الطرف الآخر ولو في طول المعاملة مالا، ولو لم يقدم العقلاء على التمول به واحد من العقلاء، لكن بقية العقلاء لا يبرؤون من فعله، لا يسفهون فعله، يرونه بلحاظه فعلا عقلائيا. يقول لك بالنسبة له مال عقلاء، بالنسبة لغيره لا، ما بيقولوا حتى بالنسبة له هذا ضرب من السفه. أما حيث لا يكون العوض الآخر مالا ويكون التبادل مطلق تبادل ومتعاوض على كل حال، فمن الوضوح بمكان أنه لا تشترى في المالية لا قبض ولا في طول الفعل، بل يكفي مطلق الغرض العقلائي ولو الحيثي، كما لو كان العوض والمعوض كلاهما ليس مالا. أنا إلي غرض شخصي في العقرب وهو له غرض شخصي في الأفعى، هو يريد أن يلقي بالأفعى في مزرعة الأرز لأن الأفعى تأكل الفئران، ها؟ وهو غرض عقلائي مهم. وأنا العقرب لي غرض فيها آخر، أجري عليها بعض التجارب، ها؟ حتى هذا المثال يا إخوان أو غيره من الأمثلة غالبا ما تكون متمولة عقلائيا ولو بالمعنى الحيث الذي ذكرته. نعم يمكن تصوير بعض الأمثلة من قبيل هذا كف التراب أو كف الماء، يعني أنا في يدي كف تراب وهو في يدي كف ماء في الصحراء وعلى حافة البركة، بس بعمل هكذا بتعاوض أنا وياه، هو فعلا له غرض وهو سهل المؤونة، صحيح سهل المؤونة، أنا ما إذا الغرض بكف التراب وهو ليس مالا عرفا، وهو ما له غرض بكف الماء، لكن هو حائز عليه وأنا حائز على هذا فأعطيه وأخذ منه، يصح نتعوض هكذا ولا لا عقلائيا؟ قطعا يصح. فيمكن نادرا تصوير صحة التعاوض من دون وجود المالية، لكن السؤال هل يمكن تصور تصحيح التعاوض من دون وجود ملكية أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.